بسم الله الرحمن الرحيم. تستمعون إلى محاضرة إسلامية بعنوان قيمة العلم ونشأة المذاهب، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي في الليلة 13 من شهر رمضان المبارك سنة 1427 للهجرة في حسينية الشامية في دولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء الفداء يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية الشريفة، أتكلم في محورين. المحور الأول: ما المراد بأهل الذكر، وما المراد بالذكر؟ طبعا يتضح معنى الذكر من خلال ما نفسر به أهل الذكر. أهل الذكر في الآية المباركة للمفسرين فيها آراء، أهم هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول يقول المراد بالذكر الكتب السماوية من قبيل التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن الكريم، كل هذه الكتب يطلق عليها أنها ذكر. والمراد بأهل الذكر إذن علماء هذه الكتب، أصحاب هذه الكتب. والدليل على هذا القول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إذن ليس المراد بالذكر القرآن. والدليل: لو كان المراد بالذكر القرآن، الزبور اجى قبل القرآن وبعده. الزبور أنزل على نبي الله داود سلام الله عليه، الزبور أنزل قبل القرآن، بينما الآية ماذا تقول؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إذن المراد بالذكر ما قبل الزبور مثل التوراة. فإذن المراد بأهل الذكر علماء الكتب السماوية أمثال التوراة، علماء التوراة، الإنجيل، علماء الإنجيل. صاد والقرآن ذي الذكر، إذا كان المراد القرآن لقال المولى صاد والقرآن الذكر، بينما الآية عبرت ذي الذكر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المراد بالذكر الكتاب المكنون الذي أنزل القرآن الكريم منه، والمراد بأهل الذكر هم الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. لما نقرأ القرآن في سورة الواقعة يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم. هذا الذي بأيدينا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. شوي أتأمل بالآيات القرآنية. هذا القرآن وين كان قبل لا يأتي إلى الدنيا؟ قبل أن ينزل على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، كان في السماء، كان عند الله في الكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه، هذا الضمير كثير من المفسرين يقولون يرجع إلى الكتاب المكنون، يعني المعنى يصير هكذا: القرآن في كتاب مكنون عند الله، هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. لا يمسه شنو معنى؟ يعني ما يلمسه؟ لا، ليس المراد هذا، هذا أحد المعاني، إنما المعنى الدقيق لا يمسه، يعني لا يعرف معنى الكتاب المكنون ولا يعرف معنى القرآن الكريم إلا مجموعة يقال لهم المطهرون. ولما نسأل القرآن من هم هؤلاء المطهرون يأتينا الجواب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. لا يمسه يعني لا يعرف معناه الحقيقي. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان يعني نالني، مو لمسني. فإذا المس ليس المراد منه اللمس دائما، وإنما المقصود هنا معرفة المعنى الحقيقي للقرآن الكريم. معرفة المعنى الحقيقي للقرآن لا يستطيعها كل أحد، وإنما هنالك مجموعة انفتحوا على الله تبارك وتعالى، الله أعطاهم المعنى الحقيقي للقرآن الكريم. فإذا المراد بالذكر القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بأهل الذكر ايش راح يصير المعنى؟ أهل الذكر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، لأنهم يعرفون القرآن حق المعرفة. فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا الأئمة الأطهار عليهم السلام. وما في واحد من الناس ادعى بأنه يعرف تفسير القرآن التفسير الحقيقي الكامل أبدا. إيش قد الآن إحنا عندنا تفاسير بالعشرات، تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، لكن هل أن هذه التفاسير تفسر القرآن وتعطي المعنى الحقيقي؟ الجواب لا، وإنما يبين المفسر التفسير ويقول والله العالم، قد يكون هو هذا المراد وقد لا يكون هو هذا المراد. التفسير الحقيقي للقرآن عند من؟ عند أهل البيت، عند أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم عدل القرآن. متمام، علي مع القرآن والقرآن مع علي. مو الحديث حديث الثقلين اللي يروي جميع المسلمين، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. الكتاب والعترة لابد أن أحدهم يفهم الآخر. يدخل قتادة ابن دعامة. قتادة من كبار علماء ومفسري إخواننا. يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، يلتفت للإمام الصادق أو الإمام الباقر، يقول له: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا الناس يزعمون، الناس يسموني أنا فقيه أهل البصرة. قال: وتفسر القرآن؟ بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم يا ابن رسول الله، القرآن أيضا أفسره. سأل الإمام عليه السلام بعض الأسئلة عن القرآن، قال: فسر لي هذه الآية، بين الجواب. الإمام رده، انتقل إلى آية ثانية، قال: فسر لي هذه الآية، فسر للآية. الإمام رده ثلاث أربع آيات، ثم التفت إليه الإمام عليه السلام، لاحظ، قال: يا قتادة، إن كنت تفسر القرآن برأيك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسر القرآن من أفواه الرجال، يعني تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وسويت لك تفسير، فقد هلكت وأهلكت. لا يفسر القرآن إلا من خوطبوا به ومن نزل في أبياتهم، وما هو إلا عند الخاصة من آل محمد، وما ورثك الله من القرآن حرفا أبدا. القرآن إذن أين نزل؟ نزل في بيوتهم. القرآن عند من؟ عندهم، وهم يعلمون تفسيره الحقيقي. رواية يذكرها ابن عباس حبر الأمة، ابن عباس يقول: أردت أن أدرس تفسير القرآن عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فذهبت إليه بعد صلاة المغرب والعشاء، ادخلت بخدمة الإمام علي عليه السلام، جلست بين يديه، قلت: يا أمير المؤمنين، علمني تفسير القرآن، أنا أريد أتبرك بتفسير القرآن وحتى أصبح مفسرا، علمني تفسير القرآن. راد يبدأ الإمام معه، لاحظ، قال: يا ابن عباس، ما أول القرآن؟ قال: أول القرآن سورة الحمد. قال: وما أول سورة الحمد؟ قال: البسملة، أول سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وما أول البسملة؟ قال: كلمة بسم. قال: وما أول كلمة بسم؟ قال: حرف الباء. يقول ابن عباس: فأخذ الإمام علي يحدثني عن حرف الباء فقط من الصلاة العشاء إلى أن طلع الفجر علينا، ثم قال: يا ابن عباس، لو امتد بنا الوقت لزدناك. أنا البارحة تحدثت في المحاضرة السابقة عن حرف الباء. ابن عباس يحدث الإمام علي عن أسرار حرف الباء من البسملة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني كم ساعة؟ سبع ساعات، ست ساعات، الله العالم، في ذلك الزمان، في ذلك الوقت. إذا أراد الإمام علي أن يتحدث عن البسملة كم يتحدث؟ كم يستغرق وقت؟ إذا أراد أن يتحدث عن تفسير سورة الفاتحة، شوف أسرار القرآن التي خفي عنا بعضها ببركة الأعداء اللي عتموا على فكر أهل البيت، وهؤلاء يتحملون الوزر والتبعات. إذا أراد الإمام علي يدخل في تفسير سورة البقرة، إيش قد يحتاج إلى وقت؟ وما هي الأسرار التي يبينها؟ ولذلك النبي رحيله الفداء يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي مع القرآن شنو يعني؟ يعني علي هو القرآن الناطق وهذا هو القرآن الصامت، يعني لا يعرف حقيقته ولا يعرف تفسيره ولا يعرف الدقة فيه إلا أهل هذا البيت، وأولهم النبي المصطفى وبعده أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المراد بالذكر العلم، وأهل الذكر يعني العلماء. فإذا واحد ما يعرف مسألة وين يروح؟ يروح إلى العالم يسأله. هذه الآية على هذا التفسير بعض العلماء يستدلون بها على مشروعية التقليد عندنا. احنا الآن مو مقلدة، احنا نقلد، كل واحد يقلد المرجع، تمام؟ الدليل على التقليد ما هو؟ يعني لو واحد سألك جيب لي دليل على التقليد في الشريعة، من الأدلة اللي يذكرها العلماء هاي الآية. هاي الآية كأنما تقرر مطلب عقلائي، يعني القضية عقلائية. شنو القضية العقلائية؟ القضية العقلائية أن العقلاء يقولون أي إنسان جاهل في مسألة لابد أن يرجع إلى العالم. كل العقلاء في الدنيا، المسلمون وغير المسلمين، مثلا واحد ما يعرف يشخص قضية طبية، يشخص مرض، وين يروح حتى يشخص المرض؟ لابد أن يرجع إلى الطبيب، تمام؟ لما واحد يريد يبني عمارة لمن يرجع؟ يرجع إلى المهندس، طبيعي هذا، يعني العقلاء هكذا اتفقوا. اللي ما يعرف مسألة رياضية يرجع إلى علماء الرياضيات. اللي ما يعرف مسألة شرعية وين يروح؟ يروح إلى العالم يسأله. هاي الآية تقرر هذا المبدأ، أن الجاهل لابد أن يرجع إلى العالم حتى يأخذ الحكم الشرعي من عنده، وطبيعي هذا من باب اللطف الإلهي. وإلا إحنا كل واحد من عندنا لابد أن يكون مجتهد حتى يحصل الحكم الشرعي، بما أنه ما نقدر كل إحنا، لأنه الناس مقسمون في العمل، المهندس والطبيب والنجار والتاجر والعطار وإلى آخره. فإذا كل إحنا نروح للحوزة العلمية حتى نحصل على درجة الاجتهاد تتوقف الحياة ويتوقف السوق. ولذلك من باب اللطف الله تبارك وتعالى الشريعة تقول مجموعة إذا تصدوا يكفي، عليكم أنتم إما أن تكونوا مجتهدين، فإذا لم تتمكنوا حينئذ يجب عليكم أن تقلدوا، يرجع العالم إلى الجاهل. هذا هو المبحث الأول. وأما المبحث الثاني، إذن اتفقنا أن المراد بالمعنى الثالث رجوع الجاهل إلى العالم. كيف يعني هاي العملية تمت؟ هذا المحور الثاني. شلون العملية تمت أن الناس يسألون عن أحكام دينهم؟ وشلون نشأت هذه المذاهب الإسلامية العديدة؟ شوية توجه لي. لما كان النبي صلى الله عليه وآله موجودا، اللي عنده سؤال إلى أين يذهب في أيام النبي يروح للنبي صلى الله عليه وآله، يروح لرسول الله ويسأله عن أي سؤال يتعلق بالحديث، بالتفسير، بالفقه، بأي شيء يسأل النبي. النبي أيضا يعطيه الجواب الحقيقي الواقعي المنزل من الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، النبي بين للأمة إذا أنا موجود اسألوني، إذا أنا مثلا في سفر أو في شغل اسألوا غيري. أعين مثلا الإمام أمير المؤمنين، أنا مدينة العلم علي بابها. إذا واحد ما يريد يسألني يسأل الإمام علي، ما يخالف، لأن الإمام علي مثلي. مثلا بعض الأشخاص الرسل اللي يوديهم إلى المناطق الأخرى أوكل لهم هذه المهمة، فالناس في أيام رسول الله يسألون النبي أو من أحال عليهم رسول الله. زين، لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله الناس يسألوا من عن الشريعة، الناس بعد وفاة رسول الله صاروا يسألون الخلفاء وأصحاب النبي، يجون للصحابي يسألوا عن الحكم الشرعي فهو يجاوب. زين، الصحابي أقرب إنسان إلى النبي رحله الفداء. طبعا لما مات النبي شوية بدأت آثار الفوضى الشرعية، يعني اختلف الناس، الصحابة بعضهم اختلف. الصحابة جيل من الناس، افرض جيل من الناس استمر 40 سنة ثم ماتوا، كل الصحابة ماتوا وتمام. لما مات الصحابة بأجمعهم، الناس لما يردون يسألون عن الحكم الشرعي إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى التابعين. التابع المراد به مو اللي شايف النبي، وإنما اللي ملتقي مع الصحابي يسمون تابع، ما شايف النبي ولكن قد التقى بأصحاب النبي، يسألون التابع عن الحكم الشرعي. لما انقرضوا التابعون صار الناس يسألون التابعي التابعين. زين، مرت 100 سنة ثم بعد ذلك إلى أين يذهب هؤلاء الناس؟ حينئذ لما انقرض الصحابة وانقرضوا التابعون وتابعوا التابعين، لما انتهوا انقسم الناس إلى قسمين. خليك مع التسلسل وياي. انقسم الناس إلى قسمين، قسم أهل الحديث وقسم أهل الفتوى. أهل الحديث لما يجي واحد يسألهم يجيبوا له حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يقولوا له هذا الحكم الشرعي. أهل الفتوى لا، ما يجيبون حديث وإنما يعطون فتوى رأسا بدون ذكر حديث. فصار اختلاف، صار اختلاف، وصار نقل للأحكام الشرعية أشبه بالفوضى. يعني صار كل واحد ينقل شكل، كل واحد يتكلم شكل. مثلا الفخر الرازي في تفسيره الجزء الأول صفحة 206 اللي عنده يرجع إليه، يقول مثلا، هو الاختلاف حتى عند الصحابة بدأ، يقول أنس ابن مالك، أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى عمر طويل عاصر مجموعة من الخلفاء، ينقل عنا الرازي يقول سألوه عن البسملة، قالوا له لما نصلي البسملة نجهر بها أو نخفت بالصلاة؟ قال اجهروا، لقد كان رسول الله يجهر بها. هذا جواب. لاحظ، اجاب بعد مدة، قالوا له الصلاة البسملة فيها جهر أم إخفات؟ قال لقد صليت خلف الخليفة الأول والخليفة الثاني وكانا يخفتان فيها فيجب الإخفات. هذا جواب ثاني وتمام. يقول الرازي ثم سئل بعد مدة، البسملة إخفات أم جاهر؟ جاوب بجواب ثالث. ثم سئل فجاوب بجواب رابع. زين، إذا صحابي واحد يجاوب عن مسألة شرعية 4 أجوبة، شلون يعني؟ شلون الإنسان بعد يطمئن ياخذ أحكام دينه؟ الفخر الرازي هو يعلل، هو بالكتاب يذكر يبين، يعني يوجه، يقول لا ترى أنس مو مشتبه، وإنما بما أن الإمام علي بن أبي طالب كان يبالغ في الجهر بالبسملة. الإمام علي كان لما يصلي يجهر بالبسملة مثل ما احنا الآن نجهر بالبسملة. وبما أن بني أمية جاءوا وأرادوا إخفاء معالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صاروا يعاكسونه، فصاروا يبالغون بالإخفات، ولعل أنس كان يخشى منهم فتردد في الجواب. وأما الحكم القاطع فإن الأخذ بما ذهب إليه علي بن أبي طالب هو الجواب القاطع في هذه المسألة. لاحظ، هاي صورة، هاي صورة تعطيك يعني كم كانت الظروف قاسية، شلون هاي الأحكام الشرعية تلاعبوا بها. فصار أهل حديث وأهل رأي، كثرت الفتاوى، كثرت الأقوال. الدولة العباسية أرادت أن تبعد الناس عن أهل البيت عليهم السلام، ماذا صنعت؟ حينئذ تبنت مجموعة من العلماء، مثلا الإمام أبو حنيفة ظهر بالكوفة، الإمام أبو حنيفة درس سنتين عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو القائل لولا السنتان لهلك النعمان. بذغ وتجمعوا عند مجموعة من التلاميذ وصارت إلى الدائرة للدرس والمباحثة، وكان من أبرز تلاميذ أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي كان قاضي عند هارون الرشيد وعند المهدي وعند الهادي العباسي. هذا قاضي القضاة صار يبعث القضاة إلى المناطق الأقضية والنواحي، وكل قاضي اللي يوديه يقول له لابد أن تقضي طبق فتاوى الإمام أبي حنيفة. المنصور الدوانيقي طلب من أبي حنيفة أن يتولى القضاء، امتنع، حبس إلى أن مات. انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة بهذه الأجواء وعن طريق أبي يوسف القاضي، وصار لأتباع والناس تبنت آراء أبي حنيفة. هذا واحد. اثنين، في المدينة ظهر مالك ابن أنس. مالك ابن أنس لما ظهر عالم من العلماء وعند طلبة مجموعة من الطلاب، مالك ابن أنس اتبنى أبو جعفر المنصور، المنصور الدوانيقي، وصدر قرار في المملكة الإسلامية لا يفتين أحد ومالك موجود في المدينة. أي واحد ما يصير يفتي ما دام مالك موجود، والموطأ اللي كتبه مالك صار من عنده تؤخذ الأحكام الشرعية، وانتشر مذهب مالك ابن أنس وصار له أتباع كثيرون. هذا المذهب الثاني. الإمام الشافعي وين ولد؟ الإمام الشافعي ولد في غزة، وقيل ولد في اليمن. لما ولد جيء به إلى مكة المكرمة، ثم انتقل إلى المدينة وحضر الدرس عند مالك ابن أنس. مالك ابن أنس آنذاك من الشخصيات، حضر عند الإمام الشافعي، ثم انتقل إلى مصر. لما راح إلى مصر نزل ضيفا عند محمد ابن عبد الله ابن الحكم. محمد عالم من علماء مصر، شخصية مرموقة محترمة. لما رأى بأن الشافعي من العلماء ومن طلاب مالك ابن أنس ومن المدافعين عن مالك، اتبنى الإمام الشافعي ونشر أفكاره في مصر، حتى أصبحت مصر تتمسك بفتاوى الإمام الشافعي وصارت شافعية، وانتشر المذهب الشافعي آنذاك. هاي ثلاثة. وأما رابعا، أحمد ابن حنبل في بغداد. أحمد ابن حنبل ولد في بغداد. أحمد ابن حنبل أيضا عالم من العلماء، ولما برز اتبنى رأي. هذه الفتوى أحدثت بلبلة في الأوساط، أفتى بأن القرآن قديم وليس بمخلوق. هاي مسألة كلامية عند العلماء، هل يوجد قديم غير الله؟ إطباق العلماء المتعقلين على أنه لا يوجد قديم إلا الله تبارك وتعالى. أحمد ابن حنبل يقول بأن القرآن أيضا قديم. عندئذ حبس المعتصم العباسي، حبسه 28 شهر، وجلده أيضا 1000 صوت. وطبعا لما يصدر هيك فتوى وتصير بلبلة بالبلد ينتشر اسمه، متمام، وسجن وعذب. اجى الدور إلى المتوكل العباسي، أطلق سراحه وأكرم وأمر أن تنشر آراء في البلاد، وتبنى آراء وصار المذهب الحنبلي. هاي المذاهب الأربعة شلون نشأت؟ عرفت أنت شلون نشأت، متمام. يعني الدولة العباسية هي التي كونت ونمت هؤلاء الأئمة وهذه المذاهب الإسلامية الأربعة. فالمذاهب الإسلامية الدولة العباسية هي التي رعتها وهي التي كونتها ونمت. الغرض ما هو؟ الغرض إبعاد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الساحة. يعني إلى 100 سنة، يعني بعد رسول الله إلى 100 سنة ما في مذاهب إسلامية أبدا، ولا مذهب من المذاهب على السطح في الوجود. إلى أن جاء الدور إلى الدولة العباسية برزت المذاهب بهذا الشكل. شنو الغرض؟ خطة لإبعاد الناس عن أهل البيت المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. المذاهب الإسلامية الشقيقة جمدوا على آراء هؤلاء العلماء، وأما المدرسة الإمامية مدرسة أهل البيت لا، انفتحوا على العلم وانفتحوا على المعارف وفتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه إلى يومنا هذا. ولذلك إحنا المدرسة الإمامية عندها مواكبة للحضارة. الآن أي مسألة من المسائل الشرعية لما تطرح علماءنا إلهم بها رأي. طبعا مسألة الاستنساخ علماءنا كتبوا فيها مؤلفات صدرت من قبل علمائنا، الاستنساخ في الشريعة الإسلامية للسيد المرجع آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم كتب في الاستنساخ، كذلك لآية الله الشيخ مصطفى الهرندي تقريرات سماحة السيد حسن بحر العلوم أيضا كتب في الاستنساخ. غير هذين العلمين كتبوا في الاستنساخ وأعطوا رأيهم. لاحظ الاجتهاد عند الشيعة مفتوح على مصراعيه وبأدق تفاصيله وبأدق أدواته. كذلك كتبوا عن العولمة، كتبوا عن الديمقراطية، كتبوا عن الترقيع الطبي، كتبوا عن التشريح، كتبوا في كل المجالات، وما من مسألة إلا وطرحوها للبحث والنقاش. هذا الاجتهاد عندنا. الاجتهاد على قسمين، أكو اجتهاد ممنوع وأكو اجتهاد جائز. الاجتهاد الممنوع شنو؟ أن الإنسان يبين الحكم الشرعي يعتمد على الرأي، يعتمد على الاستحسان. شنو يعني يعتمد على الرأي؟ يعني والله أنا قناعتي، أنا رأيي أن الحكم الشرعي يكون كذا وكذا. زين، الشريعة تصاب بعقول الناس أم لابد أن يكون الحكم الشرعي يريده الله تبارك وتعالى؟ الشريعة إذا نعمل فيها بالآراء تنتهي. ولذلك البلاء الذي جاء إلينا من التلاعب بالفتاوى والأحكام الشرعية. أكو واحد يقول دخلت على معاوية ابن أبي سفيان، يقول رأيته يشرب بآنية الذهب. نحن عندنا عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز الشرب بآنية الذهب. يقول رجدته يشرب بآنية الذهب، قلت له يا معاوية إن رسول الله يحرم الشرب بهما بالذهب والفضة. قال النبي يحرم وأنا لا أرى بأسا بذلك. النبي حرم لكن أنا ما أشوف مانع، يعني ليش النبي حرم؟ فصار بناءه وشنو أفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. الشريعة إذا نتعامل وياها هكذا برأيي ورأيك تنتهي، تموت روح الشريعة. الغزالي من العلماء للأسف، لكن الغزالي عند رأي يقول التختم باليمين ورد عن رسول الله أنه مستحب. واحد يلبس خاتم في يده اليمنى، النبي يقول التختم باليمين مستحب، ولكن بما أن الروافض الشيعة صاروا يتختمون باليمين إذن السنة تكون في خلافهم. استحباب التختم وين راح يصير؟ باليد اليسرى. زين، هذا شنو من حكم؟ هذا حكم كيفي، هذا حكم أنا يعني نابع من قناعاتي من رأيي، هذا لا دليل عليه من القرآن ولا دليل عليه من السنة. بالعكس، النبي يقول التختم باليمين، انت تجي تقول التختم بالشمال. ليش؟ لأن الإمامية صار شعارهم التختم باليمين. طبعا هذه الشريعة إذا تعاملنا وياها بهذا المنطلق الشريعة تنتهي تموت. ولذلك تلاحظ الآن إحنا يعني ديننا الإسلامي كل واحد يجي يكتب به حسب ما يريد، كل واحد يجي يفسر بشكل، كل واحد يجي يعطي رأيه بشكل. فوضى دينية عند المسلمين أعوذ بالله من عواقبها. ولذلك نحتاج إلى المصلح، نحتاج إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاجتهاد الصحيح هو القائم على الأسس الإسلامية الشرعية والأدوات الصحيحة. أحد علمائنا كان يعطي درس المعبر عنه بالبحث الخارج، لاحظ الإمام علي يصف العلماء صائنا لدينه، الإمام العسكري كذلك، الإمام المهدي كذلك، حافظ لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. أحد علمائنا الكبار كان عنده درس خارج بالفقه، وصل إلى بحث مسألة نجاسة البئر وطهارته. يعني البئر، أحكام البئر شنو؟ إذا وقعت في نجاسة يتنجس ما يتنجس؟ أجل البحث بالمسألة أيام، يعني مثلا أسبوع، ثم بعد ذلك بدأ بالمسألة. بعض طلابه سألوه قالوا له ليش أنت أجلت البحث في هذه المسألة أسبوع؟ قالهم والله أنا كان عندي بالبيت بير، وأنا إذا أبحث المسألة وعندي بالبيت بير، يعني من باب أنه حبي لهذا البير وحاجتي لهذا البير، ربما رأيي تأثر لأن أنا محتاج إلى البئر، فأميل إلى طهارة البئر أكثر من أن أميل إلى نجاسته. فيقول طميت البئر ثم بعد ذلك بحثت المسألة حتى لا يدخل رأيي وعاطفتي ومصالحي في تحديد الحكم الشرعي. هاي الغيرة على الدين، هاي المحافظة على الدين. بينما التساهل، فتحنا الباب، بعض المسلمين فتحوا الباب، فلان مجتهد وأخطأ، عبد الله مثلا، عبد الرحمن ابن ملجم ابن حزم، ابن حزم من العلماء الكبار للأسف، يمر على ترجمة عبد الرحمن ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، شي عبر عنه يقول صحيح قتل علي بن أبي طالب الخليفة الرابع للمسلمين، ولكنه اجتهد فأخطأ، فله أجر بقتله للإمام علي بن أبي طالب. لكن لما يمر على مقتل الخليفة الثالث يتهجم على القتلة ولا يصفهم بأنهم قد اجتهدوا وأخطأوا. هذا من أين ينطلق؟ هذا ما ينطلق من المصلحة الدينية، وإنما ينطلق من المصلحة الشخصية. يخلي انطباعاته ويخلي عاطفته ويخلي تبعاته وخلفياته ويفتي للأسف الشديد. فهذا طور المسألة. يجي آخر يقول بأن معاوية ابن أبي سفيان أيضا اجتهد فأخطأ عندما حارب الإمام علي ابن أبي طالب. معاوية اجتهد وأخطأ. لما قتل الإمام الحسن اجتهد وأخطأ. لما قتل حجر ابن عدي اجتهد وأخطأ. لما قتل مثلا عمر ابن الحمق الخزاعي اجتهد وأخطأ. لما قتل فلان زين، هي مرة واحدة يجتهد ويخطئ، مو كل مرة يجتهد ويخطئ. تساهلوا بالقضية، اجى الدور إلى يزيد ابن معاوية، أيضا يزيد ابن معاوية اجتهد وأخطأ. وهذا باب إذا انفتح، من الذي يستطيع أن يغلقه؟ هاي مأساة المسلمين. ولذلك ظهر فكر إسلامي مشوه الآن. الآن أكو بالساحة بعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام وصورة القرآن وصورة الدين، يقتل باسم الإسلام ويقول بأن هذا القتل شرعي، يقتل أبرياء تتناثر أجسادهم ها هنا وها هناك حتى يذهب إلى رسول الله ليأكل معه ليفطر معه. هذا أليس هذا جهل في جهل في جهل؟ أليس هذا تشويه لصورة المسلمين؟ أليس الآن في الغرب يحملون صورة مشوهة عن الإسلام وعن المسلمين، لأنه تصرفات بعض المسلمين أوصلتنا إلى هذا الحد. فتخرج الصحف الدنماركية تتهجم على الرسول، ويخرج مثلا البابا يتهجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ندري باكر مثلا الحملة على الإسلام بأي شكل راح تصير. هذا كله من جراء فعل بعض المسلمين أعطوا الشرعية إلى هؤلاء الأعداء أن يتهجموا على ديننا وعلى فكرنا وعلى إسلامنا. القرآن الكريم، الإمام الحسين عليه السلام لماذا نهض؟ الإمام الحسين ما نهض حتى يقتل يزيد ابن معاوية، لا، يزيد إذا راح يجي 10 يزيد، يجي 20 يزيد مكانه. ما أراد الإمام أن يقتل عبيد الله ابن زياد، مسلم ابن عقيل كان بإمكانه أن يقتل عبيد الله ابن زياد، لكن المسألة لا تنتهي بقتل شخص. عبيد الله إذا انقتل يجي غير عبيد الله، بل أشد من عبيد الله ابن زياد. الإمام الحسين إنما نهض ثورة تصحيحية للفكر الإسلامي. الإمام الحسين قام بوجه قوم كانوا يصلون صلاة جماعة ويصومون شهر رمضان وينتظرون هلال العيد ليفطروا ويؤدوا الحقوق أحيانا، قام بوجه هؤلاء لأن هؤلاء يحملون فكرا مشوها عن الإسلام، يحملون فكرا خاطئا عن الإسلام. هؤلاء أرادوا أن يعود الإسلام إلى الجاهلية الأولى فتنقلب الموازين. ولذا الإمام الحسين عليه السلام نهض. من أجل أي شيء نهض؟ ما خرجت إلا لا أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله. إذن حركة الحسين حركة تصحيحية لهذا الدين العزيز، وأعطى نفسه وأعطى أولاده وسبيت عائلته من بلد إلى بلد. من أجل أي شيء؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. يعني الأطفال في سبيل الله، النفس في سبيل الله، العائلة أيضا في سبيل الله، من بلد إلى بلد. وتعال إلى أعدائه، تعال إلى عقلية يزيد بن معاوية، جيء بعائلة الإمام الحسين إلى الشام، أمر بإيداعهم بخربة. هاي الخربة الإمام زين العابدين يقول كانت لا تقينا من حرارة الشمس حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. شمس حارقة والعائلة في هذه الخربة، والليل إذا جنهم ينامون بعد البكاء والنحيب واللوعة. أكو طفلة للإمام الحسين عليه السلام عمرها 3 سنوات، عندها علاقة خاصة بالإمام الحسين، كانت دائما لا تفارقه. هذه اليتيمة نائمة في هذه الخربة في عالم النوم، رأت أباها الحسين وقد وضعها في حجره وصار يمسح رأسها ويقبلها. تقول لأبا من الذي أبعدك عني؟ أبا من الذي فرق بينك وبيني؟ بينما هي كذلك ثم انتبهت من نومها، انتبهت من النوم وهي تبكي في ظلمة ذلك الليل. قامت أم المصائب زينب: بني رقي ماذا دهاك؟ قالت: عم زينب الآن نظرت إلى والدي أبي عبد الله، عم زينب الآن وضعني في حجره وقبلني، أريد النظر إلى والدي. طفلة صغيرة صبرتها زينب، لم تصبر لم تهدأ، ارتفع البكاء من العلويات مواساة لهذه العلوية اليتيمة. ذهب الخبر الرسول إلى يزيد: يا يزيد، راح تصير ضجة بالخرب، طفلة للحسين تريد النظر إلى أبيها. انظر إلى هذا القلب القاسي. قال: ويلكم، خذوا رأس الحسين إليها، خذوا رأس أبيها لعلها تتسلى. فجيء برأس أبي عبد الله وكان مغطى بمنديل. قالت: لا أريد طعاما، لقد عزبت نفسي عن الطعام. زينب قالت: بني ارفع المنديل سترين أباك الحسين. وفعلا رفعت الغطاء وإذا بوجه أبي عبد الله الحسين. وقعت عليه: أبا من الذي خضب شيبك؟ أبا من الذي قطع راسك؟ بويا يا هلا براسك يا ولي، أين يا ننشد وما تنشد علينا؟ يا أبونا نسب، أبونا نذبح، وإحنا يا نسبين. صارت تلطم وجهها وتنادي: يا أبا، إلى أن انقطع صوتها. التفت الإمام زين العابدين: عم زينب ارفع اليتيم. قالت: يا ابن أخي دعها تتزود. قال لها: عم ارفعيها، فلقد ماتت أختي على رأس والدي. زينب حركتها وإذا بها ميتة: بني اقرأي عني رسول الله السلام، بلغي الحسين السلام، بلغي فاطمة، اتقلها تهني يا عم بملق الأحباب. عادك وجدك داحي الباب، وخل عمتك ما بين الأجناء، وخل عمتك ما بين الأجناء. زينب المصائب أقعدتها، فطلبت مغسلة لتغسلها، جردتها الثياب، رأت أضلاعها زرقاء. قالت: لا أغسلها، أخشى أن تكون مريضة. قالت زينب: لا والله، إن هذا من ضرب صياط أهل الكوف. إيه، وزينب ويا زينب صاحت: يا ابو اليم بدمع جاري، بناتك زيدا عقبك مراري، انا المن اسجن يا اباري. تدريش كم طفل بعدك تيتم، ويتيمة تبكي لفقد كفيلها. يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. إخواني المستمعون والأخوات الكريمات، اللهم احفظ الجميع بحفظك، اقضي حوائجنا وحوائجهم، عجل لمولانا وسيدنا الفرج، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. الإخوة الأعزاء الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.